بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما من حيث المنتهى فالمشهور أنه منتصف الليل. ذكرنا أن الكلام في صلاة العشاء يقع في جهتين: الجهة الأولى جهة تحديد مبدأ هذا الوقت، وفي الجهة الثانية في منتهى صلاة العشاء. انتهينا من الجهة الأولى وقلنا إن المبدأ بعد الفرار من صلاة المغرب، ولا ينتظر المصلي إلى ذهاب الشفق الحمرة المغربية. الآن نريد أن نتكلم في الجهة الثانية عن منتهى صلاة العشاء. أيضا يقول إن المشهور يرى الانتهاء إلى نصف الليل كصلاة المغرب بالضبط، وتوجد أقوال أخرى تخالف المشهور. أهم تلك الأقوال هو للشيخ الطوسي رضوان الله عليه في المبسوط، حيث جعل منتهى صلاة العشاء إلى ثلث الليل. يقول: والصحيح ما ذهب إليه المشهور تمسكا بالوجهين الآتيين: الأول ما تقدم وهو إطلاق قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، بعد تفسير الغسق بنصف الليل. هذه الآية تدل بإطلاقها على وقوع أربع صلوات من دلوك الشمس إلى غسق الليل، وحيث خرج الظهران للعلم الخارجي أنهما لا يستمران إلى غسق الليل، أقصى ما يستمران إلى الغروب، فبقى الباقي من المغرب والعشاء إلى غسق الليل. تستطيع أيضا أن تضم بعد، وحيث إنها تدل على عنوان المصلي الأعم من المعذور من المضطر، وغير ذلك من الأمور التي ضممناها إلى الإطلاق المذكور. الوجه الثاني التمسك بصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا إني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل، عتمة صلاة العشاء، بس خاف أشق عليهم ثلث الليل وقت قريب. قال: وأنت في رخصة إلى نصف الليل. هذا الشاهد مالته، وروايات بهذا الصلاة كثيرة. ليش العرقوفي موجود هو فيها سنة؟ هذا أبو شعيب العرقوفي ثقة. وفي قبال هذه الروايات توجد صحيح الزرارة تشكل عنوان المعارضة، تدل على انتهاء وقت العشاء ثلث الليل. هذه هي اللي تمسك بها الشيخ رحمة الله عليه لإثبات النهاية إلى الثلث، فحينئذ تحصل معارضة، لاحظوا، بين صحيح الزرارة الدالة على النهاية إلى الثلث، وبين صحيحة أبي بصير الدالة على نصف الليل. وفي مقام التعارض ماذا نفعل؟ ما تقدم الشيخ يقول، شنو اللي يتقدم؟ اللي يتقدم ان رواه صحيح الزرارة الدالة على ثلث الليل ماذا؟ تسقط عن الحجية، لانها مخالفة لمن؟ للكتاب، انها مخالفة للكتاب. وقلنا اذا جاءت روايتان متعارضتان أحدهما توافق إطلاق الكتاب والأخرى تخالف إطلاق الكتاب، تسقط المخالفة ونأخذ ماذا؟ بالموافقة. هذا الوجه هو اللي تقدم. زين، فعليه إذن المعارض مدفوع بما تقدم من العلاجات السابقة هذا. ولكن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه حاول أن يستدل على ما ذهب إليه وهو مسلك الثلث بفكرة الاقتصار على القدر المتيقن، بمعنى لاحظوا شلون استدلال، بمعنى هناك تحديدان لمنتهى صلاة العشاء، تحديد أولي ثلث الليل، هذا ثلث الليل موجود، وتحديد آخر نصف الليل. يقول بالرغم من الاختلاف بين التحديدين يوجد قدر متيقن مجمع عليه وهو ما هو الثلث، فأصحاب نظرية النصف فبيقولون أيضا بالثلث، وأصحاب الثلث جزمًا يقولون بالثلث، فالثلث مجمع عليه بين الطرفين، وأما الزائد على الثلث هي اللي محل النزاع بين المشهور وبين الشيخ الطوسي، الزائد على الثلث مشكوك، فينفى ماذا؟ بإصالة البراءة عن هذا التحديد. يقول إذن فنقتصر على المتيقن وهو الثلث، إذ هذا هو المتفق عليه، وأما الزائد مختلف فيه. الزائد المشهور يقول به زاد على الثلث، بينما يقول أنا الشيخ الطوسي لا أقول به. فإذا كان يوجد قدر متفق عليه فهو الحجة، والزائد يتبع. لاحظوا شنو؟ إذن نقتصر على الأقل. هذه المحاملة مرفوضة من وجهين: الأول أنه لا مجال للتمسك بالاقتصار على الأقل، وكأنه من حيث الروح ترجع ماذا؟ لقضية الأصل العملي، هذا هو القدر المتيقن، والزائد نشك في مدفوع بإصالة البراءة، لا مجال للاقتصار على الأقل بعد وجود الأدلة الاجتهادية كإطلاق الآية وصحيحة أبي بصير التي تدل على أن امتداد وقت العشاء لا يقف إلى الثلث بل يستمر إلى النصف. فمع وجود تلك الإطلاقات وتلك الأدلة المصرحة لا معنى للاعتماد على فكرة القدر المتيقن وهو الثلث. لاحظوا شلون؟ وثانيا لو سلمنا بذلك، نسلم بذلك أن الصحيح لا إصالة الاشتغال، يعني الأقل هو المعلوم هو الثلث، والزائد نشك فيه، أين نحتار؟ نحتار نصلي إلى الثلث، أما الزائد هو مشكوك به، ما تقدر تحرز به براءة الذمة. الشيخ يقول لا، إذا تنزلنا نقول الصحيح هو المجرى إصالة البراءة، إذ أنا أشك في أن صلاتي هل هي مقيدة بالثلث أم لا؟ هذا شكل إيه؟ شكل في التكليف مجرى إصالة البراءة، وليس الصحيح هو إصالة من؟ إصالة الاحتياط بدعوى أن الثلث متفق عليه وأشك بفراغ الذمة لو صليت إلى ما بعد الثلث. لاحظوا كيف ذلك؟ إذن الخلاصة إن التمسك بالقدر المتفق عليه وهو الثلث بدعوى أن الجميع يتفق على الثلث مردود أولا بعد وجود الأدلة الاجتهادية الدالة على الامتداد إلى النصف لا معنى للاقتصار عليه، ولو تنزلنا نقول نحن نشك في أن صلاة العشاء مقيدة بالثلث أم لا، هذا الوجوب إصالة البراءة عن ذلك فإن قلت الكلام فيما بيننا، فإن قلت لماذا لا يكون المجرى هو إصالة الاشتغال بتقرير؟ لاحظ التقرير، إن ذمتي مشغولة بالصلاة جزمة وأشك لو أردت أن أصلي بعد الثلث، أما قبل الثلث ما عنده مشكلة، هل أحرص فراغ الذمة أم لا؟ شك في ذلك، فإذا شككنا في ذلك الشغل اليقين ماذا يستدعي؟ أن أصلي قبل أن يحصل الثلث. وليش ما نتمسكيك؟ فإن قلت هاي قلت إن إصالة الاشتغال تجري متى ما اشتغلت الذمة يقينا يلزم تفريغ الذمة يقينا، وأما إذا شك في اشتغال الذمة لا معنى أن يقال يلزم ماذا؟ تفريغ الذمة في فرض الشك. فهنا نقول إن الذمة قد اشتغلت جزما بصلاة العشاء، وحسب الفرض قد أفرغنا الذمة قمنا بالصلاة، وإنما يشك بأن ذمتي صلاة العشاء المقيدة بالثلث أم لا، هذا الشك يقيد باشتغال الذمة. شك إذا مع الشك لماذا يلزم تفريغ الذمة؟ شلون المغالطة تسويهاش؟ الذمة قد اشتغلت بالعشاء جزما وحسب الفرض قمنا بالصلاة، ولكن هل ذمتي مشغولة بالصلاة المخيدة بالثلث؟ هاي جزمية مشكوكة، هذا مجرى إصالة البراءة كما هو واضح. فعليه ما أحرزنا اشتغال الذمة يجب تفريغ الذمة وصلاة العشاء، وما شك في اشتغال الذمة وهو العشاء المقيدة بالثلث فهي قضية مشكوكة، لا يلزم علينا ماذا؟ التفريغ. إذن النتيجة هكذا، التحديد المشهور هو الصحيح، وأما من حيث المنتهى فالمشهور أنه منتصف الليل، وبعضهم حاول يتمسك بإثبات هذا التحديد بقاعدة الاشتراك، أو عفوا بقاعدة عدم القول بالفصل، يعني من قال إن المغرب ينتهي إلى نصف الليل العشاء تنتهي إلى نصف الليل، لأن ما قال بالفصل بلات. هكذا بعضهم حاول، يعني ما عندنا قائل يقول انه صلاة المغرب تنتهي الى النصف بينما صلاة العشاء تنتهي الى الثلث، فنفس عدم القول بالفصل تحديد المغرب وتحديد العشاء، بس هذا واضح بعيد عن الصواب. اكو قائل وهو شيخ الطوسي الان يرى ان نهاية العشاء ليس كذلك، زين، واختار المفيد والشيخ الطوسي في بعض كتبه أنه ثلث الليل، أكو كتب بعد أقوال أخرى امتداده للمفطر إلى طلوع الفجر، هذا هو الصحيح. وأما غيرنا فبعض على أنه ثلث الليل للمختار، وبعض أنه منتصفه العامة، والمناسب مشهورنا لوجهين، الأول الآية الكريمة بالتقريب المتقدم الشيخ قرب مرتين، بعد ثالث مرة ما يحتاج تقريب الآية، واحد تدل على أربع صلوات من دلوك الشمس إلى نصف الليل، خرج الظهران للعلم القطعي أنه ما يستمر إلى ما بعد الغروب، من اللي بقى العشاء بعد تفسير الغساق بنصف الليل. الثاني صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لولا إني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل، وأنت في رخصة إلى نصف الليل، وهو غسق الليل والمعارض كصحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام، وآخر وقت العشاء ثلث الليل مدفوع بما تقدم. شنو اللي تقدم؟ هذا المعارض يطرح لأنه مخالف للكتاب الكريم. لا لا، وإذا قلنا هذا مخالف للإطلاق على السيد يقول لا يجري، يصير تعارض تساقط، نرجع للكتاب كمرجع بعد. النتيجة واحدة. واستدل في الخلاف بأن الثلث مجمع على كونه وقتا للعشاء. هسه يقصد بالإجماع، بالمجمع يعني الإجماع، أكو إجماع في المسألة ما يصور، يقصد بالمجمع يعني أنه القدر المتيقن متفق عليه، وإلا مقصود هذا المعنى الإجماعي لا، فيقتصر عليه على الثلث أخذا بالمتيقن. إذا كان يقصد بالمتيقن الإجماع واضح، ما عندنا مسألة إجماع، فقط ذهب إلى الشيخ المفيد فقط، المشهور على عكسه، ويحتمل أنه يقصد لا بالمتيقن التقريب اللي سويناه أنه ثلث ونصف، المتيقن منه هو المتيقن، فبالثلث قطعا على المتيقن الثلث، أما الزاد على الثلث هذا مشكوك. وفيه وجه للجواب، أولا أنه لا وجه للاقتصار على القدر المتيقن بعدما تقدم، عندنا إطلاقات، عندنا تصريح، مع وجود الإطلاق والتصريح لا معنى للوقوف على المتيقن. وثانيا خلنا نسلم، بل بقطع النظر عن ذلك لو سلمنا أنه لا يوجد إطلاقات ولا تصريحات، يكفينا إصالة البراءة بتقرير إني أشك للشك في اشتغال الذمة، مو بالعشاء، لا أصل العشاء ما عندي الشك في اشتغال الذمة، هنا الشك في اشتغال الذمة مو بأصل العشاء، بالعشاء المقيدة بالثلث. طب هل شك فيها أو لا؟ إصالة البراءة عن وجوب تقييد العشاء بالثلث. وقلنا لا يقول قائل ليش ما نطبق إصالة الاشتغال، أزم إن ذمتي بيش مشغولة بصلاة العشاء، لو صليت بعد الثلث أشك في فراغ الذمة، شغل اليقيني يستدعي فراغ اليقيني، ما أصلي بعد الثلث، أصلي قبل الثلث، من هاي مغالطة، ذمتك مشغولة بالعشاء فقط وصليتها، أما مشغولة بالعشاء المقيدة بالثلث هذا من إيه؟ هذا شك مو اشتغال ذمة، شك فيه. أفضلية التفريق في هذا البحث يوجد تساؤلان. التساؤل الأول، هل التفريق بين الظهرين والعشاءين عن أصل التفريق مستحب أم إنه جائز؟ لاحظوا، هل يجوز التفريق أم يستحب التفريق؟ هذا تساؤل. التساؤل الثاني، على تقدير الاستحباب يستحب أن نفرق بين الفرائض، ما هو المقدار الذي ينبغي أن يكون محتضرا في التفريق؟ يعني صلاة الظهر والعصر إذا تريد تفرق بيناتهم، مجرد الصلاة أفرض النافلة أو هاي التعقيبات مثلا، أم هناك مقدار آخر؟ لاحظ. أما بالنسبة إلى التساؤل الأول فقد ذكر الشهيد الأول في الدروس الميل إلى الاستحباب، وذكر أن الوجه في ذلك يكره العبارة بشهادة النصوص يعني الرواية والمصنفات، مصنفات الفقه مصنفات الفقه اللي راجحها يقول أفتت بالاستحباب. وتبعه على ذلك صاحب العروة وكثير من له تحشي على العروة. ولكن الذي يلاحظ العروة يجد أن السيد القوي في حاشيته يقول وفي الاستحباب إشكال. السيد القوي يستشكل في ثبوت استحباب التفريق، بل العكس، أن الذي دله البحث هذا أخذناه بحث سابق على أن الجمع ما بأي مشكلة به، وأن النبي صلى الله عليه وآله جمع بينهما من دون لا مرض ولا سفر، وقد اعترض عليه عمر وكان أجرى الناس كذا. من أين هذا يثبت الاستحباب؟ لكن سيد القوي يقول هو في الاستحباب يعلق على التفريق إشكال، واقعا هو إشكال، بل العكس علامة، على الجمع موجود أما على التفريق ما موجود. المهم هذا التساؤل الأول. أما بالنسبة إلى التساؤل الثاني وهو الأهم، على فرض يستحب التفريق، استحب وجوب احنا ما عندنا، وجوب التفريق احنا ما نثب به الإمام، بس على الأقل يجوز
استحباب على الجمع
يعني. ما عندنا روايات على استحباب الجمع، روايات على جواز التفريق اكو. على تقدير الاستحباب، ما هو المقدار الذي ينبغي ان يكون حتى يحصل التفريق به؟ ينقل الشيخ يقول ان صاحب المدارك قال اقل ما يحصل به التفريق التعقيب لصلاة الظهر. هذا التعقيب، ولو التعقيب البسيط او فعل النافلة. واعترض صاحب الجواهر في هذا الاعتراض وقال هذا ليس بشيء، من دون أن يذكر الوجه لماذا ليس بشيء. الشيخ تبع للسيد الخوئي يقول التحقيق في المسألة أن يقال هكذا، إن للجمع صورتين. لاحظوا، الصورة الأولى يعني إذا جمعنا أن تقع إحدى الفريضتين في وقت الفضيلة بخلاف الثانية، تصلى في غير وقت الفضيلة. جمعنا، احنا جمعنا، بس أدى الجمع إلى هذا المحذور. مثاله ما هو هذا؟ إذا صليت المغرب بعد الشفق، طبعا صليت العشاء بعد ذلك، ونخب جمعنا بين الفرضين ولكن حافظنا على فضيلة العشاء دون المغرب. مثال آخر، أو صلينا المغرب والعشاء قبل الشفق، حصلنا على فضيلة المغرب دونه. أو صلينا الظهر والعصر قبل ذهاب القدم والقدمين، ومثل الشاخص وهذه التحديدات اللي أخذناها، حافظنا على الظهر دون العصر. هاي الصورة
مشترك،
اي مشترك، اي يعني مشترك بالاداء، بس الافضلية. هذا الصورة. الصورة الثانية ان يؤدي الجمع على الحفاظ على الفضيلة في كليهما، تحافظ على الفضيلة، فضيلة الصلاتين معا. مثالهما هو أن تصلي المغرب قبل الشفق، طيب جيد، ومباشرة خرج الشفق وصلينا العشاء بعد ذلك متصلة بمن؟ بالمغرب. يعني يقع صلاة العشاء قبل خروج الشفق بقليل جدا، لحيث يصدق أن العشاء وقعت بعد الشفق. أو مثال آخر للظهر والعصر، شلون يصير؟ أنه تقع في نفس الفرضية اللي بالضبط بعد القدم والقدمين مباشرة. هاتان صورتان للجمع. يقول أما الصورة الأولى، شنو الجواب؟ شنو البناء على الاستحباب؟ ها؟ شنو نفرق يوم نفرق؟ ما إذا وقعت إحدى الصلاتين في الفضيلة دون الأخرى
أفضل
أفضل التفريق والجمع مرجوح هنا سير. الأفضل أن نفرق حتى نحافظ ماذا على وقوع كلتا الصلاتين في الفضيلة. وهذا واضح جدا ما في أي مشكلة أصلا.
مستحب
أفضل. يعني يستحب ليش أفضل؟ ها؟ يعني يستحب إيه بلي هنا يستحب. لا يستحب التفريق.
التفريق مستحب.
إيه.
أفضل؟
لا هنا يستحب التفريق. لماذا يستحب التفريق؟ حتى تقع كلا الصلاتين في الوقت في وقت الفضيلة. يستحب هنا نفرق. الجمع هنا مرجوح. اللي يريد يجمع مرجوح هذا الجمع مو صحيح. لماذا؟ لأن راح تحافظ على فواضح والحفاظ على الفضيلة قدر الإمكان أفضل. أما بالنسبة إلى الصورة الثانية ما إذا وقعت كلتا الصلاتين في وقت الفضيلة هنا يستحب شنو؟ الجمع. هنا يستحب الجمع. لاحظ شوي هنا خب هذا بالنسبة لل الآن نريد شوي نشكل عشية. استحباب الجمع بالنسبة للمغرب والعشاء واضح كلش لأن تصلي المغرب قبل الشفق والعشاء بعد المغرب حين دخول الشفق هذا واضح. والظهر أيضا تحافظ على فضيلتها قبل القدم والقدمين قبل ظل الشاخص وغير ذلك من التحديات اللي ذكرناها. طبعا أم واضح حافظ على الفضيلة أفضل لك. الكلام في العصر كيف؟ الكلام في العصر أيضا لابد أن نوقعها في الفضيلة. الكلام في العصر لا بل إن صلاة العصر كما تقدم في صحيحة أحمد بن محمد بن يحيى صاحب كتاب دب الشبيب يقول أن تصلي العصر بعد الفراغ من الظهر. نعم إنما يكون تأخير العصر لمن؟ لمصلي النافلة. إذا أردت أن تصلي النافلة لذلك هاي التحديدات القدم والقدمين لا تذكروها هاي لمن؟ لمن يريد النافلة حتى عندنا ما يصير واحد يتطوع في وقت الفريضة فلمن يريد النافلة يعني نافلة العصر يؤخر الصلاة بعد القدم أو الشخص أو. وأما إذا كانت النافلة ساقطة كالمسافر ويوم الجمعة أو لا يريد أن يصلي النافلة إذا لا يريد أن يصلي لا يريد أن يصلي النافلة فلا دليل على تأخير صلاة العصر حتى تقع في وقت الفضيلة مالتها بل ما دل على المسارعة واستحباب الخير أن تقع العصر بعد الظهر. إذن لاحظوا فالمرجوحية في وقوع الظهر والعصر في فضيلة العصر هاي مرجوح ولا مرجوحية في وقوع العصر في فضيلة الظهر لمن لا يصلي بل هو راجح. شو لاحظوا شلون؟ فاستحباب التفريق هنا ما ثابت هنا أنا ما ثابت استحباب التفريق
التفريق ما
فصل ما موجود هسه هاي الشيخ واضحة ما عنده هسه المهم وكيف ما كان ما لنا علاقة بها. المهم إذا وقعت الصلاتان في وقت الفضيلة لابد من إيه تستحب لك شو تسوي تفرق بس قلنا طلع الظهر والعصر هذا ما بيها ماكو داعي تفرق العصر يصير تقع في وقت الظهر في وقت فضيلة الظهر يستحب التفريق ماكو مشكلة. لكن شنو المستند وهاي المهم هذا شنو المستند لذلك؟ الشيخ يقول روايات كثيرة لعل أحسن الروايات ما نقله الشهيد عن عبد الله بن سنان في كتابه حيث قال روية روى عبد الله بن سنان في كتابه عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر إنما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا هذا الشاهد يا أخي، وتفريقهما أفضل. هاي بالله تعالى شلون تقرفها للصورة الثانية. قد يقول قائل التفريق هذا وين التفريق للصورة الأولى؟ إذا وقعت وحدة في الفضيلة والثانية خارج الفضيلة، إحنا شو نسوي؟ الأولى شنو؟ قلنا الأولى خلنا نفرق بالصورة الأولى. وتفريقهما أفضل لعله ناظر علما للصورة الأولى، ما إذا وقعت إحدى الصلاتين في الفضيلة والثانية خارج الفضيلة تفريق أفضل. احتمال يوم احتمال، احتمال إنه مو ناظر علما ما إذا وقعت كل الصلاتين في وقت الفضيلة، تعالوا نفرق. لاحظوا شنو؟ لكن بقرينة ذكر السفر صلاة العصر تكون مباشرة بعد يا صلاة بعد صلاة الظهر، وصلاة العشاء بعد يا صلاة صلاة المغرب، لأن في السفر نوافل ما عندنا. فشد على أنه يا جمع المقصود به وقوع كلتا صلاتين بيا وقت وقت الفضيلة، فبقرينة السفر على أنه لا توجد نوافل لصلاة العشاء. فإذا لا توجد نوافل لصلاة العشاء فتفريقهما أفضل. شنو يصير تفريقهما أفضل؟ يعني أنت حافظ على فضيلتهن أفضل. كيف نحافظ على الفضيلة أفضل؟ نفرق كل واحدة على من؟ على حدة. فتفريقهما أفضل هاي بقرينة ذكر السفر، وفي السفر تسقط النوافل، هذا معنى تفريقهما أفضل ناظر إلى الصورة الثانية، أي حافظ على كلا الملاكين وتفريقهما أفضل. لأن لو كانت ناظر إلى الصورة الأولى، الصورة الأولى وقوع أحدى الصلاتين ما بها نافلة أو شيء من هذا القبيل. لذلك الشيخ قال ولعل الدلالة واضحة، ولكن تبقى المشكلة في الرواية مشكلة سندية. فإن عبد الله بن النشيد الأول لم يذكر طريقا إلى كتاب عبد الله بن سنان، فشو تكون الرواية؟ مو بس الرواية، كل الكتاب مرسل لعدم وجود طريق لنا لهذا الكتاب. إذ لعل واحد من أصحاب الإمام الصادق كتب اسمه على الكتاب، ما أدري إن عبد الله بن سينا هنتقل. وأنت الآن خوف، أنت الآن شلون تثبت نسبة الكتاب إلى شخص؟ بالمناسبة شلون تثبته؟ شنو مجرد اسمه مكتوب؟ يو عندك دليل قطعي على ذلك؟ أو طريق معتبر شهرة الكتاب. أما إذا لا ذاك ولا ها، يعني لا يوجد طريق لا قطعي ولا معتبر ولا شهرة، فيسقط الكتاب برواياته يصاب بالإرسال، وهذا الكتاب من هذا النوع. على أنه أكو شيء آخر، احتمال وجود هذا الكتاب لابن سينا هذا الاحتمال هم بعيد، وإلا لنقل من؟ المحمدون الثلاثة روايات هذا الكتاب، إذ إن كل طرق المتأخرين وين تنتهي؟ للقدماء. فلو كان هذا الكتاب موجود لعثر عليه كليني الصدوق الشيخ الطوسي، ولكن هذا التعليق واضح مو دقيق أبدا، هذا مو دقيق. فإن كتاب علي بن جعفر أثر عليه صاحب البحار وصاحب الوسائل، والحمد لله ننقل عنه ونمشي وكذا، وما حد يقدر يشكك به، وما موجود في الكتب القديمة. هذا الاعتراض متهم، الاعتراض الأول هو الصحيح، الاعتراض الأول هو الصحيح. هل يستحب التفريق بين الظهرين وكذا العشاءين؟ يستحب، نسأل عن الاستحباب. أما لزوم التفريق هو قلنا ما يصير، يعني ما مو راجح لزوم التفريق. من وين؟ إيه دب الشبيب. إيه. شلون معارضة؟
إيش رواية سابقة صاحب دب الشبيب إنه أول صلاة العصر مباشرة بعد صلاة الظهر.
إيه.
الإمام يطلب في ذي الرواية يقول ما أفضل.
إيه. لا خب واضح بقرينة الأفضلية ماكو معارضة، لأنه الاستحباب ما بي معارضة، العرض ما يصير بالاستحباب أفضل، يعني ما بي معارضة. إذا كان وتفريقهما لازم خب يصير معارضة، أما أفضل ما بي وجه معارضة. هل يستحب التفريق بين الظهرين وكذا العشاءين؟ لكن متى هذا السؤال؟ بعد الفراغ عن عدم لزومه. هاي ورجحان مراعاة وقت الفضيلة، يعني وبعد الفراغ عن عدم لزوم رجحان مراعاة وقت الفضيلة. لزوم ما عندنا بس يستحب تراعي وقت الفضيلة. هذا السؤال. اكو سؤال اخر اذا قلنا يستحب باي مقدار نفرق. خلينا نشوف السؤال الاول. قال الشهيد في الذكرى ما نصه كما علم من مذهب الإمامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا، مطلقا يعني السفر حضر، علم من جواز الجمع علم منه استحباب التفريق بينهما. شنو هسه هاي الملازمة؟ شلون جايف الشيخ ما تدري الشهيد الأول؟ هاي كلش ملازمة، كلما يجوز الجمع إذن يستحب التفريق. بس لكن بشهادة النصوص. وين النصوص والمصنفات بذلك؟ يعني كتب الفقه اللي صنفت الكتب المصنفات الفقهية يقولوا الذكرى والاستحباب، بس لا هذا ولا ذاك. وعلى هذا جرى في العروة، هذا أيضا يستحب، اللي راجع العروة يشوفها يستحب، ووافقه كثير من المحشين. ليش قال مو كلهم؟ لأن السيد الخوي قال وفي الاستحباب إشكال، تعليق السيد الخوي على العروة وراجعوه. طيب السؤال الثاني، وعلى تقدير استحبابه ما هو مقداره؟ فيه ماذا خلاف؟ قال صاحب المدارك إن التفريق يتحقق بتعقيب الظهر، مجرد التعقيبات، أو فعل نافلة العصر، لكن صاحب الجواهر أنكر ذلك من دون مستند. والتحقيق أن للجمع صورتين الأولى، يعني صاحب المدارك إذا تريد توجه إلى يعني الكلام، إذا نوجه إلى الكلام هيك، شلون نوجه الكلام إلى كأنه هيك نفرض كأنه هسه هناك نصوص كما يقول شهادة النصوص، من هو الشهيد الأول؟ باستحباب التفريق، وهذا الاستحباب استحباب التفريق ثابت ولو بمقدار التعقيب. لا مصير ومصير، ها صير تمسك بإطلاقها بإطلاق استحباب التفريق ولو بهذا المقدار، يصدق أنه قد فرق، يعني مقدار التعقيب هذا هنا. أما إنه لو فرضنا، لا افرض صاحب الجواهر شلون تقول اعتراضه، شلون صاحب الجواهر افرض الآن هيك يقول إنما دل على استحباب التفريق مو النصوص، السيرة مثلا إجماع دليل لب القدر المتيقن، أشك إن هذا قدر متيقن مجرد التعقيب، لعله يراد لشنو المقدار شوي أوسع من ذلك. والتحقيق إن للجمع صورتين الأولى وقوع إحداهما، واحدة من يمه في وقت الفضيلة لا كلتيهما. طيب شنو مثاله؟ ذلك بأن يؤتى بالعشاءين معا، متى؟ قبل ذهاب الشفق، فحصلت المغرب دونه العشاء، أو بعد الشفق تحصل العشاء دونه المغرب. والتفريق في هذه الصورة أفضل. لماذا أفضل؟ لإدراك وقت فضيلتهما معا. خب واضحة، خلي المغرب على حدة والعشاء على حدة. الثانية، الصورة الثانية وقوعهما معا في وقت الفضيلة، هذا هو الفارق بين الصورتين. كيف مثاله؟ بأن يؤتى بالمغرب قبيل ذهاب الشفق، ايش بتشقد حاسبها حساب مضبوط، هي مو ثلاث دقائق، ثلاث ركعات ثلاث دقائق، ايش اسويها؟ ايش بعد كل دقيقة ركعة اسويها، ايش على اظل اجرجر بيها، طلع الشفق السلام عليكم اطلع قبل، ثم بالعشاء بعد ذهابه متصلة بالمغرب، يعني ليس ولا نوافل ولا اي شيء ولا تعقيبات. والتفريق في هذه الصورة بين الظهرين بنافلة العصر أمر مقبول. أما إذا ما عندك نافلة التفريق أفضل؟ إذا ما عندك نافلة قلنا لا، أصلا العصر يصير قبل مباشرة بعد صلاة الظهر. لمكاتبة محمد بن أحمد بن يحيى. وأما ما بين العشاءين بل الظهرين حال سقوط النافلة كما في يوم الجمعة أو في السفر أو ما عجبني أصلي، فقد استدل على التفريق حتى أحافظ على كلتا الفضيلتين بعدة روايات، ولعل أحسنها ما نقله الشهيد عن عبد الله بن سنان في كتابه، حيث قال: روى عبد الله بن سنان في كتابه عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، إنما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا، قال عليه السلام: وتفريقهما أفضل. ثم علق الشهيد بقوله: وهذا نص في الباب. ولعل الدلالة واضحة، ليش؟ فإن نافلة الظهر رغم سقوطها في السفر حكم الإمام بما باستحباب التفريق، اللي هو تفضل الشيخ قال منافية علمه مكاتبة أحمد بن محمد، بس قلنا على نحو الأفضلية، بأفضلية التفريق. لماذا بأفضلية التفريق؟ حتى نحافظ على وقت الفضيلة قدر الإمكان. فها هي القرينة، القرينة على أن المقصود منها الصورة الثانية، قرينة في السفر، معنى في السفر قبل لا معنى أن تؤخر صلاة العصر على الظهر. مع ذلك الإمام قال فرق بيناتهم حتى تحافظ على ما على الفضيلة لهما. إلا أن المشكلة مشكلة سندية، طريق الشهيد إلى كتاب ابن سنان غير معلوم، لأن أنت قلنا شلون صحيح الكتاب، طريق يو قطع عندك يو شهرة يو طريق معتبر. الشيخ شي يقول: ولعله لا طريق له. خليش إجا لعله، لأن لو كان إلى طريق كل طرق المتأخرين ترى تنتهي للقدماء، كان ذكروا القدماء، كان ذكر الشيخ الطوسي كذا، لعله لا طريق له، أو لا له طريق ولكنه ماذا غير معتبر. غير معتبر شنو يعني؟ يعني واقع في طريقة واحد ضعيف. المهم يون لا طريق له، أو إذا كان طريق غير معتبر، بل قد يشكك في أصل وجود الكتاب المذكور، وإلا لوقع بيد المحمدين الثلاثة ونقلوا عنه الرواية المذكورة. قلنا هذا لا، يعني عندك مثال علي بن جعفر ما وقع بيد الثلاثة، مع ذلك الشيخ هو نفسه يأخذ كتاب مثال علي بن جعفر لأنه وقع بيد صاحب الوسائل. وعليه إذن شنو الطريقة؟ هسه أنت تذهب إلى القول المشهور، شنو الطريقة حتى تعمل بهذه الرواية؟ ماكو غير هاي الطريقة. عمل المشهور برواية ضعيفة السند شنو؟ جابرا لها. يقول الشيخ: هاي لو سلمنا بالكبرى احنا الطريقة باخذناها، لكن الصغرى غير تامة، وذلك لأنه أولا شنو شرط عمل المشهور؟ ترى شرط اللي يحتاجك الصغرى، أولا أن تكون الشهرة بين المتقدمين، ولا نحرز ذلك، لعل هذه الشهرة حدثت بين المتأخرين ما متعرضين الجماعة سابقا، هذا واحد. وثانيا أن تحرز تقطع تحلف يجيبوك يقول لك تعال احلف، تحلف ان المشهور قد استندوا في مقام الافتاء الى هاي رواية ابن سينا. تقدر تحلف؟ ليش ما تقدر؟ لان كتب القدماء ما بس فتاوى وصلت لنا، ما ندري لعل هاي الفتوى على هاي الرواية، ولعلها ولعلها ما تقدر نحرز ان هاي الافتاء على طبق هذه الرواية. وعليه فالفتوى باستحباب التفريق بشكل مطلق. شنو مطلق؟ يعني شمل الصورتين، أمر مشكل، إلا إذا قلنا بانجبار ضعف السند بفتوى المشهور، ولكنه هم مشكل أيضا، إذ لو تم الانجبار يعني لو سلمنا بالكبرى، المشكلة بالصغرى، فهو خاص أولا بما إذا كانت الفتوى بين مشهور المتقدمين، وهي الفتوى عند من؟ عند الشهيد الأول من المتأخرين. وثانيا وإحراز استنادها إلى الرواية الضعيفة، وكلاهما غير ثابت، لا عد القدماء هاي الفتوى ولا نحرز استنادها، لعله إلى رواية أخرى غير هذه الرواية. الحمد لله رب العالمين. Thank you.
شيخنا باسل بتكلا رجيلة
وجهي
على باسل كيف تسوي
بس يا أخنا
بس يا شيخ تهمين